السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع كتاب الإيمان، وقد كنا بلغنا الباب 15 وهو باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وهو قول المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياء وقال خردل من خير. وهذا الحديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وهو نص في ذلك. هذا الحديث نص في أن الإيمان الذي في القلوب يتفاضل، والإيمان الذي في القلوب هو أحد أمرين: إما مجرد التصديق، تصديق نفسه، أو أعمال القلوب، فإن للقلوب أعمالا كما للجوارح أعمال. أعمال القلوب مثل الخشية والحب والرجاء والتوكل، كل هذه من أعمال القلوب. فقوله تفاضل المؤمنين في الإيمان أو أهل الإيمان في الأعمال، تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، العلماء يقولون إن هو نص في أن أعمال القلوب أو أن الإيمان الذي في القلوب يتفاضل، لأن الأعمال أعمال الجوارح الأمر فيها منتهي، ما فيها إشكال. مذهب أهل السنة قاطبة أن الأعمال تتفاوت، كل عمل يختلف من شخص لآخر، بل الشخص نفسه ربما يعمل العمل اليوم فيجوده ويعمله غدا فيكون أقل أو أكثر. وإحنا الآن هو في هذا الشهر المبارك، ترى الناس عندها من العزائم والهمم في الأعمال ما لا تراها لهم في غيرها، بل العمل الواحد نفسه صلاته أو قراءته للقرآن تتفاوت عن نفس الأعمال سابقا. فإذا أريد بالإيمان التصديق نفسه فهذا فيه خلاف، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن التصديق نفسه يتفاوت، فإن التصديق يختلف أيضا من شخص لآخر بحسب قيام الأدلة والدلائل والقرائن وصحة الخبر عنده وثقة المخبر، وهذه كلها أمور متفاوتة فيترتب عليها تفاوت التصديق نفسه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر أن هناك خلافا بين العلماء في هل التصديق يزيد أو ينقص، وأن هناك من منع أن يكون التصديق نفسه في زيادة ونقصان خشية من أن يكون نقصانه شكل، بعض العلماء منع هذا، قال التصديق نفسه الذي في القلب لا يدخله التفاضل، هو لازم يكون زي بعضه، كله زي بعضه. لماذا؟ قالوا لأنه لو نقص التصديق يكون شك وارتياب، وهذا لا يجوز، هذا لا يقترن مع الإيمان يعني. هذا قول بعض العلماء، لكن الراجح الذي عليه الجماهير أن التصديق نفسه يزيد وينقص ويتفاوت. قال الإمام النووي رحمه الله: والأظهر والله أعلم أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة ويختلف طبعا. يعني كلما يكون الإنسان عنده دليل على الشيء أو دليلين أو ثلاثة أو أكثر، أدلة قطعية غير أدلة ظنية، لا شك أن هذا يورث تفاوتا في مسألة التصديق. قال: ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا تعتريهم الشبه. شخص مؤمن ومصدق لكن ممكن شبهة تزعزعه يمنة أو يسرا، يعني تجعله يتردد، تجعله ليس على ثلج من أمر نفسه، بخلاف الصديق الذي بلغ تصديقه الدرجة العليا فإن هذا لا يتزعزع ولا يتحرك ولو جاءته كل الشبه. إذن التصديق نفسه يتفاوت، يزيد وينقص يعني. فيقول: ولا بحيث ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم، بحيث لا تعتريهم الشبه ولا يتزلزل إيمانهم بعار، بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإذا اختلفت عليهم الأحوال، مهما يحصل من فتن أو مشاكل أو شبه أو عوارض، الصديقين إيمانهم ثابت في الدرجة العليا من اليقين والتصديق، بخلاف غيرهم من المؤلفة قلوبهم مثلا أو من قاربهم فهم ليسوا كذلك. وده أمر لا يكاد يكابر فيه إلا مكابر. الإنسان نفسه يشعر بهذا بالنفس، يجي في لحظات يكون عنده هذا في شأن الشؤون، يعني عنده يقين فيه شديد، وفجأة ممكن إذا جاءت بعض الأخبار المتضاربة أو الإشكالات أو الشبه على هذا الأمر، ما أعني الإيمان، يعني يحصل عنده شيء من الزلزلة في هذا اليقين الذي كان سابقا في نفس الخبر أو نفس الموضوع. الإمام الحافظ ابن حجر نقل هذا الكلام عن الإمام النووي وقال: ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل. هذا أمر معلوم عند الناس العقلاء يعني، حتى إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها لنفس الشخص. وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن التصديق نفسه يتفاضل، يتفاضل كله حقيقته يعني، فليس ما أثنى عليه البرهان بل تشهد له الأعيان وأميط عنه كل أذى وحسبان حتى بلغ درجة أعلى درجات الإيقان كتصديق زعزعته الشبهات وصدقته الشهوات ولعب به التقليد ويضعف لشبه المعاند العنيد، وهذا أمر يجده من نفسه كل منصف رشيد. وهذه قضية يعني كما قلنا الصواب فيها أن التصديق نفسه يتفاضل بسبب كثرة النظر وقيام الأدلة وتعارضها وما شابه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان بالأعمال. حدثنا إسماعيل، الإمام البخاري يروي هنا عن إسماعيل ابن أبي أويس، وإسماعيل ابن أبي أويس الإمام الصدوق أبو عبد الله الأصبحي المدني أخو أبي بكر عبد الحميد بن أبي أويس وخاله الإمام مالك وابن أخت الإمام مالك، وحدث عن أبيه عبد الله وهو له رواية، وعن أخيه أبي بكر وعن خاله الإمام مالك وعن عبد العزيز الماجشون وعن جماعات من العلماء في زمانه، وحدث عنه الأئمة، حدث عنه البخاري ومسلم وروى عنه بعد ذلك مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه بواسطة عن رجل عنه، يعني محتاجين لحديث يروونه بالواسطة كمان، وروى عنه جماعات من العلماء وخلق على رأسهم كما قلنا البخاري ومسلم، وكان عالم أهل المدينة في زمانه ومحدثهم في زمانه على نقص في حفظه وإتقان، لم يكن بالمتقن زي الإمام مالك مثلا ولا زي هذه الطبقات العليا، بل كان وسطا يعني. ولولا أن الشيخين احتج به لزحزح حديثه عن درجة الصحيح إلى الحسن. كذلك يقول الإمام الذهبي، يقول إن رواية الشيخين البخاري ومسلم عن إسماعيل بن أبي ويس أعطته شيء من القوة، حسنت من حاله يعني، وإلا هو في الحقيقة حديثه يعني يقارب الحسن، لا 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 لا, لا يبلغ الصحيح إلا برواية الشيخين عنه، ورواية الشيخين عنه لا حالة خاصة، لأن إسماعيل تكلم فيه، إسماعيل بن أبي ويس ممن تكلم فيهم من رجال الشيخين، تكلموا فيه في شيء من حفظه أنه كان يعني فيه بعض الغفلة وأنه له غرائب لا يعتد به، لا يتابعه عليها احد، يروي احاديث لا يرويها غيره، يعني له غرض. ولذلك بعض العلماء توقف في الروايه عنه، وبعضهم اساء القول فيه. وهذا النمط، هذا الصنف من الرواه المتكلم فيهم من رواه الشيخين، علماء البخاري ومسلم ينتقون من حديثهم صحيحا، ولذلك لا يقاس على تخريج البخاري ومسلم له. يعني ما ينفعش واحد يجي على اسناد في اسعيل بن ويس عن مالك بنفس اسناد البخاري هذا ويقول هذا عقد البخاري، هذا غلط. ما ينفعش واحد يجي على اسناد لو بنفس هذا الاسناد نفسه اسماعيل بن ويس عن مالك عن الى اخره هو نفسه بس في غير البخاري ومسلم ويقول هذا على شرط البخاري او فقط البخاري ومسلم، هذا كلام غير صحيح. ليه؟ لان البخاري خرج لاسماعيل احاديث معينه انتقاها لعلم دين بانها خاليه من العلل وخاليه من الاشكالات التي اثرت حول اسماعيل، فلا يقاس على اختيار البخاري. ده الذي اوقع الخلل عند مثل الامام الحاكم في مستدركه مثلا، انه يجي على حاجات زي كده رواه متكلم فيهم، وروايه الشيخين عنهم روايه منتقاء انتخاب، يعني ينتخب من حديثهم خيرا، كما سنذكر الان عن اسماعيل نفسه حكايه انتخاب البخاري من احاديثه. فهو انتقدهم لعلمه بان هذه خاليه من الاشكالات وانه متابع عليها وانه ما تفرج فيها، فالخلل عنها بعيد، دي مضمونه سليمه يعني. لكن بقيه احاديثهم لو واحد ثاني بقى خرج للبخاري او مسلم ما نضمنش، انهم لم يشترطوا الصحه فيما خرجوه، فممكن يخرجوا حديث معلول، ممكن يخرجوا حديث فيه مشكله، فلا يقاس على تخريج البخاري ومسلم لمن كل ما فيه. تخريجهم لهم، تخريج الشيخين للمتكلم فيهم من الرواه، تخريج مخصوص، هذا انتخاب خاص، انتخاب خاص مبني على اختيار معين ما يقاس عليه ابدا ولا يصحح تبعا لذلك. ما يقولش الاخير هو في البخاري يبقى حديثه صحيح على كل خط، لا، هذا قول له حالات، حاله حديثه فيها متقن اللي هو ما انتقاه الشيخان، وحالات اخرى ينظر فيها بحسبها كما سياتي. واسماعيل بن ابي ويس كان قد قام في المحنه، كان الامام احمد يثني عليه كثيرا، الامام احمد بن حنبل كان يثني على اسماعيل، ان اسماعيل قام في المحنه قياما محمودا، كان ممن لم يعني يوجد في القول بخلق القران. والامام احمد سئل ايضا، قيل له من بالمدينه اليوم؟ من فيها من العلماء؟ قال اسماعيل بن ابي ويس، هو عالم كثير العلم او نحو هذا. وكما قلت هناك كلام يعني يرى في اسماعيل لا نطيل بذكره، لان الذي يهمنا ما يتعلق بروايه البخاري عن اسماعيل عشان موضع الاشكال يعني، لان نحل هذا الاشكال. محمد بن ابي حاتم الوقار قال سمعت البخاري يقول كان اسماعيل بن ابي اويس اذا انتخبت من كتابه نسخ تلك الاحاديث لنفسه وقال هذه الاحاديث انتخبها محمد بن اسماعيل. هذا يذكرونه في مناقب البخاري، البخاري كان يعني شيوخه اسماعيل شيخ البخاري، كان يفتخر بان هذه الاحاديث التي يرويها البخاري او يختارها من احاديث اسماعيل هذه من اختيار البخاري، البخاري كان يذهب لاسماعيل فاسماعيل يخرج له اصول كتبه. وزي ما قلنا سابقا ان كل راوي لما بيروي حديث عن شيخه بيكتبه في اصل عتيق، بينقل من كتاب شيخه باشراف شيخه ويعارض عليه ويدقق ويحفظ هذا الكتاب عنده، ده الكتاب دوت هو اصل سماع كل راوي، ده المرجع له عند الشك لما يشك في حديث راوي من الرواه، هذا الحديث هل هو من حديث فلان ولا لا؟ يقول له اخرج اصلك، هات الكتاب بتاعك القديم اللي انت سمعت به زمان وانت صغير، وعليه خطوط المشايخ وعليه طباق السماع وحاجه موثوقه يعني. لو ما لقوش عنده كتاب اصل في الحديث يتهمونه بالكذب. فالكتاب ده كان هو الاصل يعني الاصول بتاعت الرواه. وده الفرق بين المتقدمين والمتاخرين، المتقدمين اطلعوا على هذه الاصول، شافوا اصول الرواه يرووا منها. ولذلك امنوا الخلل، لكن المتاخر بيحكم على سنين قدامه. والرواه ما شافش حاجه. ولهذا حكم المتقدم لا يعارض الا بحكم مثله او بحجه بينه. تدحض ما ذكره او تبين ان وقع خلل في هذه المساله، لكن يعني ليس مقبولا بالاطلاق. فالبخاري راح لاسماعيل بن ابي اويس ونظر في اصول كتبه، طلع له كتبه بقى اللي بيروي منها للناس. فالبخاري اخذ يقراها ويعلم على ما يريد منها على احسنها واصحها بخبرته، البخاري كان خبيرا، كان له قدر عند الناس يعني ليس له نظير في زماننا. فإن شيخ المدينة كما ذكرنا مرارا كان يقول ما رأيت مثله ولا رأه مثل نفسه، والولد ده ما شافش زي نفسه يعني ما فيش منه خلاص ده ما يحصلش تاني. ولو بعضهم يقول لو نصب الأوراد المسلمون أن ينصبوا مثله ما قدروا على ولا ولا في 40 سنة، لأنه كان حاجة من فضل الله تعالى وفتحه على هذه الأمة. فالبخاري نسخ واختار وانتخب أحاديث يراها مضمونة وموثوقة ومحفوظة ليس فيها أي خلل من حديث إسماعيل وكانت عند البخاري هذه المنتخبات. وقال إمام ماهر إلا وله منتخبات منتخبات ينتخبها من أحاديث الرواة لضيق الوقت أنه يكتب كل هذه الأحاديث عن كل شيخ فليختار منها أحسنها يعني. إذا كان الوقت ضيق يعني أحيانا أو على سفر أو الشيخ هذا لم يجلس كثيرا أو لأسباب كثيرة ليس هذا محل الحديث فيها. فإذا البخاري ينتخب حديث إسماعيل صحيحا، ده اللي حصل هنا بالضبط. قال إسماعيل بن أبي ويس هذا محمد بن أبي حاتم الوراق يقول البخاري يقول اجتمع أصحاب الحديث فسألوني أن أكلم لهم إسماعيل بن أبي ويس ليزيدهم في القراءة. كان يقرأ لهم مثلا كل يوم 10-20 حديث 30 حديث كده يعني كل يوم درس 20-30 حديث لا يزيدون، وهم عايزين يخلصوا الراجل عنده احاديث كثيره وعايزين يسمعوها كلها. فكلموا البخاري بحيث يزود شويه يعني يقول له كلم الشيخ خليهم 50-70-100 عشان ننجز، بدل ما نقعد عنده شهرين نقعد شهر، بدل ما نقعد سنه نقعد 6 شهور عشان في غيره لسه عندهم ائمه كثيره يلفوا عليهم يعني. قال ففعلت، فكلمت اسماعيل بن ابي ويس ليحدث الطلبه ويزيدهم في الروايه شويه يزود شويه كمان. قال فدعا الجاريه فامرها ان تخرج صره دنانير وقال يا أبا عبد الله قم فرقها عليهم. قلت إنما أرادوا الحديث، قلت له مش عايزين فلوس عايزين حديث بس. قال أجبتك إلى ما طلبوا من القراءة ماشي أنا عارف أنهم عايزين أحاديث وهديهم أحاديث كثيرة ولكن أحب أن أضم هذا إلى ذاك، يبقى مع الحديث فلوس كمان عشان يعني يذكروك بالخير. وشفاعته شفاعة عظيمة، وده يدل على مقدار البخاري عند هذا الرجل ان هو يعني يراه جليل القدر بحيث لما طلب منه طلب نفذ الطلب وزياده كمان زود الاحاديث ودفع معاها دنانير. دنانير هذه هي الايه العمله يومئذ العليا يعني دينار زي ما قلنا سابقا مرارا ما يساوي حوالي 170 دولار الان الدينار الواحد لانه 4.25 جرام ذهب فمبلغ يعني مبلغ كبير. انا وزع عليهم اكراميه ان هم سالوك هذه الشفاعه وانا اجبتك لهذه الشفاعه بقراءتك وفلوس كمان إكرام حس يظل مذكورا عندهم بجميل الصنعة. وقال البخاري قال لابن أبي أويس انظر في كتبي وجميع ما أملك لك وأنا شاكر لك أبدا ما دمت حيا. قل لو سمحت هو الرجل نفسه عارف عنده شيء من الإشكال والخلل وقع في رواياته فيقول له أنت لو تتكرم علي كتبي أقول له قدامك انظر فيها واختار منها الأفضل وعلم على اللي شايفه هو السليم. والرواية يعلمون أن النقاد أعلم بأحاديثهم منهم أنفسهم، فكل راوي عارف كده عارف أن الناقد أعلم بحديثه من أن الناقد يحفظ حديثه وحديث غيره فيقارن عارف أن هذا الحديث ليس بحديث شيخ ما سمعوش أصلا منه من هذا الحديث فيرويه مالك مثلا. فلما إسماعيل يرويه وقال له غلط ليه هو مالك أصلا شيخ هذا الحديث لم يروي هذا الحديث أساسا أنت جايبه منين؟ لأنه يعرف أحاديث مالك كلها ويعرف حديثنا فوق مالك وكده فما ينفعش حد كده يحط حديثه خلاص ويقول لك هنلاقي حد يعني يقبله لا ابدا. كل شيء كل طبقه معروفه والرواه يحفظون احاديث كل راوي خاصه المشاهير يعني دعك من الشيوخ والرواه اللي هم الذين ليس عليهم مدار الاسانيد امرهم هين، لكن الرواه العمد اللي هم عليهم مدار السنه الحفاظ الاكابر حديثهم كله مضبوط فلا يفوت الرواد عنهم شيء منه. يعني حديث مالك محفوظ كله معروف عند جميع أصحاب ما يقدرش واحد أبدا من الرواة يأتي بحديث اللي مالك لا يعرفه أصحاب مالك اللي هم ليل نهار معاه ولا الزهري مثلا حديثه كلها محفوظة عند أصحاب معروفة ما يقدرش واحد في الدنيا يجي يحط حديث على الزهري مش موجود عند أصحاب الزهري الأكابر اللي هم ملازمين له سفرا وحضرا ليلا ونهارا لا يتركونه إلا في مقطع بس وداخل ينام يسيبوه مطمئنه داخل ينام مش داخل يقرا ولا يعمل حاجة. فلا مش ممكن يعني الرواة المكثرون يعني بعض الناس متصور إن الرواة بيحفظوا من حديث كل واحد شوية كده لا الانتخاب ده بيبقى عند الشيوخ يعني زي ما قلنا كده سمعنا أبي ويس هذا ما هو عمدة يعني فينتقمون من حديث بس مش فاضيين نقرا ده كله بقى، ما هو عارفين اللي عنده عند وهيب بن خالد، واللي عنده عند فلان، واللي عنده عند فلان، كله موجود. الحديث تكرر والحفاظ تداولوناها، يعني شيء متداول، وعليه الصنعه والناس كلها معتنيه ومهتمه، وفيه يعني في شغل الدنيا، سوق الحديث قائم، سوقه قائم، كل الناس مركزه او مع الله ومع الروايات ومع الحاجات دي. لكن الائمه الكبار اللي هم عليهم مدار السنه والاسانيد، عليهم مدار روايه الامصار اللي ذكرهم المديني في اول كتاب العلل، وذكر ان عليهم تدور روايات الامصار، اهل مصر، اهل العراق والكوفه واهل المدينه، دول حديثهم مضبوط ومعروف بالحديث، ومعروف عدد الموقوف فيه والمرفوع والمرسل وكل ما في، يعني ما في حديث متروك ولا مهمل، واي حديث يجي خلاف هذا مرفوض. اين كان اصحابه عنه؟ لما يجي راوي ضعيف او راوي غير مشهور بحديث عن الزهري يقول لك واين كان اصحاب الزهري عن ذلك؟ يعني تعالى تقول ان واحد جاي قعد مع الزهري ساعه ولا ساعتين يروي حديثا، وهذا الحديث يفوت مالك بن انس اللي كان ملازم الزهري ليل نهار، ويفوت معمر، ويفوت ابن عيينة، ويفوت الأوزاعي، ويفوت يونس، ويفوت خالد، هذه الطبقات الكبرى والعليا من الأئمة المتقين هم القاعدين للزهري ليل نهار، مش سيدون لحظة، يفوتهم لم يسمعوا منهم هذا، ويسمعوا واحد مش عارفين جاي منين، مين دوت، أو ما على قد حال ولا وسط ولا كذا. عشان كده لما أحمد بن أبي الأزهر النيسابوري حدث في حديث عبد الرزاق عن معمر في حديث فضائل علي رضي الله عنه عليه، وسمع أبو يحيى بن معين قال من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث؟ كده على طول كذاب. طب ليه كذاب يا سيدي؟ لما انا كنت عند عبد الرزاق سمعت منه حديثه كله، يعني يقول انا اخذت حديث عبد الرزاق على الوجه. كان احمد بن حنبل ويحيى بن معين واحمد منصور ومالك وجماعه راحوا لعبد الرزاق سمعوا منه على الوجه حديثه وطبقوها يعني. فيحيى جاي يسمع واحد يقول عن عبد الرزاق حديث ما سمعوش من عبد الرزاق، قال لا ده اكيد كذاب. فجزم قال من هذا الكذاب النيسابوري. فقام له احمد بن ابي الازهر وقال انا يا ابا زكريا، قال لست بكذاب، انت مش كذاب، لكن هذا الحديث كذب، لا غلط، ليس صحيحا. جزما، والفعل الحديث هذا موضوع لا يصح. الخلل بقى من مين؟ عبد الرزاق سهل في تحمله، ولا فلان كان له ابن يدس في كتبه، يعني هناك اشكال في مين صاحب المشكله، لكن هم يستيقنون هذا الحديث كذب، هذا غلط، ليس من صحيح حديث عبد الرزاق. رواية الإمام زي البخاري ومسلم عن الراوي لها مزية لا يقاس عليها غيره، هم ينتخبون كما قلنا صحيح حديث، فحتى لو تراه متكلم فيه ما يضرش، هو عارف ان هو الحديث ده متابع عليه، وهذا الحديث الذي معنا بالفعل تبع عليه اسماعيل، فهذا الحديث قد رواه عبد الله بن وهب ومعن بن عيسى عن مالك، يعني لم يتفرد بهذا الحديث اسماعيل عن مالك. فالبخاري لما خرجه عن اسماعيل ما جابش حاجه من غضائب حديث اسماعيل مثلا، لا ده ناصح واخذ حديث ان كل الناس بتروي عن مالك. تمام؟ فرويه وهب عبد الله بن وهب ورويه عبد الله بن وهب ورويه نعم بن عيسى عن مالك. وليس هو في الموطأ. قال حدثني مالك. ومالك طبعا الامام العالم تحدثنا عنه كثير. عمرو بن يحيى ابن عمارة بن ابي حسن الانصاري المازني المدني عن ابي يحيى وجده لوحده، ابو حسن له صحبه واسمه تميم بن عمرو، وعمرو وابو ثقتان، روى لهم السته من رجال الجماعه، روى لهم الائمه السته يعني البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه في كتبه، فدل هذا على انهم كانوا من الثقات الذين لم يكن فيهم اشكال او مطعن يعني. قال عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، تستقر الأمور خلاص. ثم يقول الله تعالى أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. العلماء يقولون إن قوله صلى الله عليه وسلم مثقال حبة من خردل من إيمان بعضهم يحمل هذا على انه على سبيل التقدير يعني تقريب الصوره، فيقول انه هو يعني يشير الى اقل شيء، لان حبه الخردل هذه اقل شيء، فيقال اخرجه من كان في قلبه اقل شيء من الايمان، اقل شيء من الايمان. بعض يقول لا، بل ما يوزن من الايمان فيكون مقدار مثقال حبه من خردل، لان الاعمال توزن والايمان من الاعمال، فما المانع من وزنه؟ ولا مانع في الحقيقه من ان توزن الاعمال، فان هذا وارد، وامور الاخره لا يقاس، لا تقاس على امور على امور الدنيا. الاعمال النهارده هي اشياء حكميه ليست اجساما، لكن كل شيء يوم القيامه يختلف، ميزان وضع القيامه مختلف تماما، فلا تقاس الاخره على الدنيا، فليس في الاخره من امر الدنيا الا الاسماء فيما له اتفاق بالاسماء يعني. و المقصود هنا بما بمثقال حبة من خردل من إيمان يعني بعد التوحيد، إنه جاء في رواية البخاري الأخرى والروايات كلها يكمل بعض يكمل بعضها بعضا، أخيرا من قال لا إله إلا الله وعمل من الخير ما يزن ذرة، والذرة هي الخردلة في نفس المعنى، فيكون هذا بعد إيه؟ بعد التوحيد. وهذا مما يستدل به العلماء على أن الإيمان القولي اللي هو كلمة التوحيد الشهادة يعني، والإيمان القلبي اللي هو التصديق، لا يقتسمه الغرماء بمظالمهم. يعني يوم القيامة لما يجي المفلسون، نسأل الله أن يعافينا وأن يسترنا ويغفر لنا وللمسلمين جميعا، يأتون بأعمال مثل الجبال، ثم يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته، يصير هذا قسمة غرماء زي كده الجماعة الغرماء في الدنيا لما يراد اللي يستدين وما يعرفش يسير، يروح واخدين فلوسه بقى ولا ما تركه من أموال أو ما عنده من أراض أو عقار ويقسمونها بالسوية بين هؤلاء الغرماء. فيوم القيامة نفس الكلام، المفلس من بني من المسلمين اللي هيجي عنده أعمال كثيرة ما شاء الله، تعب نفسه يعني، كان بيصلي وبيصوم بيقرأ قرآن، ورجل يعني تعب نفسه قائم بالتكاليف كويس، لكن كان متفق وكان غير موفق، كثير الطعن في الناس، كثير كثير الكذب، كثير الشتم، كثير السب. فيجي هؤلاء الذين لهم عند حقوق من العباد عايزين ياخذوا حقهم، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فتقسم الحسنات على هؤلاء المظلومين منه في الدنيا. فالذي يقسم هو كل الاعمال الا الايمان القولي الا الشهاده، التوحيد يعني لا يقسم، لا بيبقى لي. وكذلك التصديق القلبي، اليقين الذي في القلب، الايمان القلب، ذل لا يقسم. العلماء احتجوا على هذا لهذا الحديث، وقالوا لان لو قسم الغرماء التوحيد والتصديق كان هيبقى خلاص ما عندوش حاجه خالص، فده كان يخلد في النار، فبيطلع بالنار بايه؟ ما هتطلع بالنار بمثقال حبه من خردل بعد التوحيد، التصديق مع التوحيد طلعوه يكمل بقى، لكن يقسم ما دون ذلك من العمل. والإمام ابن عيينة، سفيان بن عيينة، كان يضيف للتوحيد وللتصديق الصبر. الإمام ابن عيينة كان يقول إن الصوم خاصة من أعمال الجوارح لا يقتسمه الغرماء أيضا. كان يقول إن الصوم أيضا لا يقتسمه الغرماء. وده يعني مما يدلك على فضل الصوم. وإنه يكاد يصل إلى مرتبة العقائد، يعني شوف حاجة عظيمة خالص، ده شيء كبير جدا، بحيث إن الناس العلماء يقولون إن الإيمان القلبي والإيمان القوي لا يقسمان، ابن عيينة يحط معهم كمان الصيام. طبعا كأنهم يتأول قول الله عز وجل في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكذلك الأعمال اللي هي التوحيد والحاجات دي جزاؤه عند الله، يعني لم يظهر لها ترتيب يعني أجور واضحة حتى يقاس عليها. نعم. قال: فيخرجون منها قد اسودوا من النار يعني، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة. شك مالك، الإمام مالك شك في الكلمة دي، هل هي حياة؟ هو الإمام مالك شك في هذه الكلمة، هل هو الحياة ولا الحياة؟ ها؟ هل الراوي شيخه قال كده اللي هو عمرو بن يحيى المازني لما كان بيسمع له الحديث ده؟ قال الحياء، الحياء اللي هو المطر، ولا الحياء؟ وطبعا هو صحيح المعنى واحد في النهايه، يعني ما قاله واحد، لان الحياء تاتي به الحياه، فان الحياه لا تكون الا بالحياء بالمطر، المطر هذا الذي يعني الماء الذي يحيا به الناس. لكنه يدلك على ضبط الامام مالك، الشك هذا يدل على الحفظ احيانا، الشك نعم وليس كالاثقال، الشك ان هذا قد لا رجع، لكن يدل على ضبط الراوي، انه لم يقل اي شيء وعلى التوهم، وانما توقف يدل على امانته وحرصه وضبطه، وانه يعني ما يحفظ ولما ما يترددش يبقى هو ده اليقين عنده. فقال شك مالك الحياء او الحياه. طبعا الامام البخاري عشان خطر الشك الواقع هنا في الكلمه دي هو الحياء ولا الحياه، ساق بعد هذا روايه وهيب علقها، قال وقال وهيب حدثنا عمرو الحياء، سنقول لك ان محفوظ الحياء يعني مش الحياء مش الحياء. وقال ايضا في روايته خردل من خير، مش قال حبات من خردل من ايمان، وهذا ما يدلك على ضبط الامام البخاري وبيانه لما يقع في الروايه من اشكالات ينتبه لها، يعني يريد ان يتمم ما عساه ان يقع فيها من اشكال ولو يسير. شك مالك الحياء والحياء، فينبتون كما تنبت الحبه في جانب السيف. الحبه هذه المراد بها البذور التي ينبت منها النبات، البذور التي ينبت منها النبات يقال لها الحبه، وهذا جمع مفردهم حبه، فالبذور يطلق على مفردها البذر الذي ينبت منه الشجر هذه او النباتات، حبه جمعهم حبه، بخلاف الحب، الحب الواحد كان حب القمح وحب الشعير، فمفرده حبه ايضا لكن جمعه حب، فهو المفرد في الاثنين واحد، مفرد حبه القمح حبه، وحبه البذر الذي ينبت منه الشجر هذه ايضا حبه، لكن يفرق بينهما في الجمع، فجمع الحبه التي هي البذره حبه، وجمع الحبة التي هي القمح وشبه ذلك حب، وهذا من يعني اللطائف اللغة. فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيف، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه هؤلاء الخارجين النابتين من النار، قال الله قد امتحشوا احترقوا، فيلقون في نهر الحياة فينبتون، ينبتون من جديد، يفلقون من جديد. وشبههم بالحبة بنبات الحبة في جانب السيل أو في حميل السيل، ما يحمله السيل من الغثاء لسرعة نباتها، تلاقي بعد ما الدنيا تمطر كده وتمشي المطر معها هذه الحبة تحملها في وسط الغثاء أو الحاجات دي والعفش والبتاع دوت، تنبت في ليلة وثلاثين، تلاقي تاني يوم على طول بعد المطر العبدة ولا كده طالع كده حاجات صغيره كده في وسط الارض، فتنبت سريعا الحبه، وكذلك هؤلاء ينبتون سريعا في نهر الحياه. ثم انها كذلك تنبت صفراء ملتويه ضعيفه، لانها نبات يعني على كده على ما على ما على ما قدر يعني سريعا. فكذلك ايضا ينبت من ينبت من النار بهذا الماء نباتا ضعيفا، ثم يقوى ويكتمل نباته ويحسن خلقه اذا ادخل الجنه. والله سبحانه وتعالى قد جعل اجساد بني ادم، جعل نبات أجساد بني آدم كنبات نبات الأرض، فقال سبحانه والله أنبتكم من الأرض نباتا، وجعل حياته من الحياة، حياة بني آدم من المياه، كما جعل حياة الشجر أيضا من المياه، ولذلك حسن التشبيه هنا، فإنهما في النهاية كأنهما واحد. هذا الله تعالى أعلى وأعلم، وأقر به كفاية، أقول قولي هذا وأستغفر الله.